لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن فضل الجماعة ولزوم السنة، وذكرنا في الدروس الماضية بيان ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وموعدنا في هذه الليلة مع ذكر بعض النصوص لبعض السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين في أهمية ذلك ولزوم ذلك. والناظر في كلام السلف رحمه الله، خاصة الصحابة منهم، يعلم علما يقينيا أنه ما من صاحب تكلم في هذا الباب بكلمة إلا ولها أصل يشهد لكلامه من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن من عانى الأمر معاناة وعاش معه دهرا دهيرا. ولذلك الواحد منا إذا عاش عيشة معينة أدبية أو علمية أو غير ذلك يتأثر بها مع مرور الوقت. فالصحابة رضي الله عنهم لكثرة وطول ملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما كانت السنة وحيا من عند الله عز وجل، كاد السلف أن ينطقوا بالوحي، كاد السلف أن يكون كلامهم وحيا، وكادوا أن يكونوا أنبياء. لماذا؟ لأنهم اعتادوا لسنوات طويلة ألا يتكلموا إلا بوحي السماء قرآنا أو سنة. ولذلك تجد كلام الصحابة أشبه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أشبه بكلامه عليه الصلاة والسلام، ويشهد لكل قول من كلامهم في لزوم السنة وأهميتها قولا لله عز وجل أو قولا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا قتادة وهو سيد من سادات التابعين، يقول في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شهدوا وأقروا بربوبية الله عز وجل وبأنهم مربوبون لله عز وجل، ثم استقاموا على ما قد أقروا به آنفا. قال قتادة: إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله. إذا كان الإقرار قد صدر منكم بالربوبية والألوهية، لأن الإقرار بالربوبية إذا جاء منفردا شمل معه الإلهية، وإذا جاء الإقرار بالإلهية منفردا شمل معه الربوبية. أما إذا ذكر الإلهية والربوبية في نص أو في دليل، فإن لكل واحد منهما مدلوله. فالإلهية لها مدلول والربوبية لها مدلول كذلك، كما في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهذه الآية قد شملت الإلهية كما في قوله الحمد لله، والربوبية كما في قوله رب العالمين. فهذه الآية قد تكلمت عن الإلهية وعن الربوبية في آن واحد. أما إذا قال العبد الحمد لله فإنه قد أقر بالإلهية والربوبية على السواء، وإذا قال ربنا الله فإنه قد أقر بالربوبية والإلهية كذلك. وهذا في معنى قولهم: الإلهية والربوبية إذا اجتمعا افترقا، وإذا فارقا اجتمعا، كالفقير والمسكين وكالإيمان والإسلام وغير شيء مما ذكرناه في دروس قد مضت. قال: إنكم قد قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون، أي انطلقوا بالعمل حيث قد أقررتم. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام، أن تلبث أي أن تصر وأن تعمل بالإسلام والطريقة الصالحة، ثم لا تمرق منها أي لا تخرج من الإسلام ولا من طريقته الصالحة، ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق أي أهل الردة والخروج عن الإسلام منقطع بهم يوم القيامة، منقطع أهل انقطاع لا يصلون إلى الله عز وجل. ثم إياكم وتصرف الأخلاق أي وابتعاد أخلاقكم عن أخلاق نبيكم، واجعلوا الوجه واحدا أي لا يكن أحدكم ذا وجهين، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. هكذا قال قتادة رحمه الله، وهو من سادات التابعين وتربى على يد أنس بن مالك. وأنس هو خريج النبي عليه الصلاة والسلام وخريج بيته وحامل وحيه وحامل كلامه رضي الله تعالى عنه. فإذا كان أنس بهذه المنزلة من النبي عليه السلام ومن وحي السماء قرآنا وسنة، فكيف بمن تخرج على يديه، بل كيف بمن كان لزيما له كقتادة وعبد العزيز بن صهيب ومحمد بن سيرين وغير واحد من السلف. قال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فقلت أوصني. وابن عباس أنتم تعلمون منزلته من بيت النبوة، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه من كبار أصحابه عليه الصلاة والسلام. عم النبي عليه السلام هو العباس ابن عبد المطلب، وهو من كبار أصحاب النبي عليه السلام، وهو ممن بذل الغالي والرخيص في سبيل نصرة الإسلام والإيمان. وابن عباس هو ربيب بيت النبوة، وتخرج على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. علمه التأويل أي التفسير، تفسير القرآن الكريم بمعرفة معانيه وأسراره وحكمه. قال عثمان بن حاضر لابن عباس: أوصني. قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. عليك بالاستقامة أي الاستقامة على أمر الإسلام وعلى أحكامه وأخلاقه وآدابه وعقائده. قال: اتبع أي اتبع ذلك كله، ولا تبتدع من عند نفسك شيئا، فإن من ابتدع في دين الله شيئا فكأنما اتهم الله عز وجل بنقصان شريعته وعدم كمالها، واتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ عن ربه وما أدى عنه سبحانه وتعالى. قال: اتبع ولا تبتدع. وعن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح. والزهري هو من صغار التابعين، فإما أن يكون نقل هذا عن متأخري أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو عن كبار التابعين، لأنه يروي عن صغار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي عن أنس بن مالك مثلا، أو أنه يروي عن كبار التابعين، وهي جل رواية الزهري يروي عن كبار التابعين. فيقول: كان من مضى من علمائنا أي من الصحابة أو من كبار التابعين يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح. الاعتصام أي التمسك والاستمساك بحبل الله المتين وبسنة النبي الأمين نجاة من كل هلكة، من يصدق هذا الكلام؟ الاعتصام بالسنة نجاة، من يصدق هذا الكلام؟ من يصدق أنه إذا وقع في ورطة من الورطات لا نجاة له ولا خروج له من هذه الورطة إلا بأن يتمسك بحبل الله المتين؟ وحبل الله تعالى هو كتابه الكريم، وهو وحي السماء إلى الخلق أجمعين. فهذا الكتاب له طرفان، طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيدي الموحدين، كما جاء ذلك أو معنى ذلك في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، العلم يقبض أن يرفع رفعا سريعا. وبينا في دروس مضت وفي خطب سلفت أن قبض العلم لا يكون برفع العلم، وإنما يكون بقبض من؟ بقبض العلماء. فقبض العلماء علامة على نهاية الزمان، قبض العلماء وموت العلماء نهاية على خراب الدنيا وقرب الساعة، وبئس هذه العلامة للناس، بئس قوم يموت علماؤهم ويبقونهم بلا علم وبلا علماء، كيف يعيشون؟ والعلماء هم منارات الهدى في كل أرض وفي كل مصر وفي كل قوم. فإذا مات عالم في قرية فأشبه بموت القرية بأسرها. وأنتم تعلمون أن العلماء في أو أن العالم في القرية إنما ينفع أهل القرية في أرواحها وفي عقيدتها وفي الأخذ بنواصيها إلى الله أكثر من عين تنبع لهم بالماء فتغذي أبدانهم، لأن العالم يغذي الأرواح والقلوب ويقيم الأفكار والعقول على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف العين فإنها تغذي الأبدان وشتان ما بين الغذائين. قال: والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وعن الزهري قال: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين وذهاب ذلك كله، إنما هو بذهاب العلماء. وقال ابن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا كلام لا يقوله إلا إنسان قد عانى الوحي. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني هذا الكلام له معاني، منها ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: خير العمل أدومه وإن قل. منها أنا بقول لك إن الصحابة وخاصة السلف لا يتكلمون بكلام إلا ولهم أصل في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قول ابن مسعود قد قاله غير واحد، ولكنه أول من قال هذا، قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فهذا الكلام يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: خير العمل أدومه وإن قل. يعني تداوم على العمل القليل الخير المستقيم الصالح وإن كان قليلا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، يعني الواحد فينا لما بيعمل عمل صالح ربما يتقله، ربما يتقله، فهو عند الله عظيم، فهو عند الله عظيم. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. تم دي في مقدور كل إنسان، في مقدور كل إنسان أن يفعلها، ومع هذا لا يفعلها كثير من الناس، ولا يفعلها كثير من الإخوة وأبناء الصحوة لا يفعلونها، بل كثير منهم يجيد العبوس، يجيد العبوس والتكشير والوجه الذي تجعد وظهر عليه الحزن أو الغضب أو غير ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك لو كان عملا صالحا، ولكنه كان يتهلل فرحا بلقاء أصحابه ويستبشر بلقائهم ويقوم إليهم ويقبل بين أعينهم وغير ذلك من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، حتى إن أعرابيا أو بدويا كان يأتيه من البادية ومعه من طعام البادية ومعه من طعام البادية، كان يتزود للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا دخل عليه قام إليه النبي عليه الصلاة والسلام يستقبله بالبشر والترحاب. وذات يوم أتى هذا الأعرابي بغير ما يتزود به أو بغير ما قد تزود به في كل مرة، فاستحيا أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل في سوق المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في السوق في هذا اليوم، فعرف الرجل فأتى من خلف ظهره ووضع يديه على عينيه. انظروا إلى ممازحة النبي لأصحابه، وضع يديه على عينيه وقال: من يشتري العبد؟ وهو ليس عبدا بل هو حر. قال: من يشتري العبد؟ فعرف هذا الأعرابي صوت النبي عليه السلام، قال: يا رسول الله، إذن يجدني كاسدا. إذن الذي يشتريني يجدني كاسدا، أي لا يربح بي، أي لا يربح من وراء شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله، إذن يجدني كاسدا. قال: لا والله بل رابحا. قال: لا والله بل رابحا. فبكى هذا العربي، أي فرحا بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام وبممازحته له عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني حتى حدا ببعض السلف كابن الأعرابي وغيره أنه صنف رسالة في ممازحة النبي عليه الصلاة والسلام وفي جواز القبل والمضاحكة، في جواز القبل أي أن يقبل الصاحب صاحبه وأن يمازحه ويضاحكه. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضاحك النساء والرجال على السواء، وهو من هو في المنزلة والعصمة، فليس لأحدنا أن يمازح امرأة إلا أن تكون ذا محرم منه، أما أجنبية فإن ذلك لا يحل لأحد مخافة الوقوع في الفتنة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد انتهى أمره بوفاته عليه الصلاة والسلام. قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. والتفسير أو التأويل الثاني لهذا الكلام أن العمل بالسنة في حالة الاتباع، أي أن تكون تابعا لغيرك في لزوم السنة، خير لك من أن تكون رأسا في البدعة، خير لك من أن تكون، ده التفسير الثاني. الأولاني ألا تحقر من المعروف شيئا، وأن تداوم على العمل الصحيح الصالح وإن قل. أما التأويل الثاني لهذا الكلام لأن تكون ذنبا في الحق، هكذا، لأن تكون ذنبا في الحق أي تابعا في الحق، خير لك من أن تكون رأسا في الباطل، خيرا لك من أن تكون رأسا في الباطل. يعني لما تكون إنسان مغمور في التزام السنة خير من أن تتشبه بواصل بن عطاء وهو رأس الاعتزال، رأس الاعتزال. أنتم تعلمون أن خميني رأس في البدعة أم في السنة؟ هل تريد أن تكون في منزلة خميني تكون رأسا في البدعة، أم تكون إنسانا مغمورا، مغمورا لكنك قد رزقت الحفاظ على السنة والعمل بالسنة، وإن لم يسمع بك أحد وإن لم يدري عنك أحد، تريد ماذا؟ أن تكون رأسا في البدعة أو أن تكون ذنبا في الحق؟ الذنب في الحق، صح ولا لا؟ نعم. وهكذا السلف رضي الله عنهم كانوا يلتزمون بالسنة في كل حياتهم، في كل حياتهم. حتى قال ابن المبارك وهو سيد من سادات السلف، قال: إن استطعت ألا تحك قفاك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تهرش إلا ومعك دليل من قال الله وقال الرسول وقال الصحابة فافعل. يعني تصور ابن مبارك يوصينا إلى هذا الحد، ألا يتحرك أحدنا بحركة، ولا يسكن سكنة، ولا ينتقل انتقاله، ولا يفعل فعلا إلا ومعه قال الله وقال الرسول وأجمع الصحابة. أمر عجيب جدا. لماذا؟ لأن هذا الكلام يا إخواني ليس مجرد الاتباع فقط، بل العلة من الاتباع هي العصمة، أن الإنسان يعصم من الزلل ويعصم من الزيغ والانحراف، لأن كلام الله وكلام الرسول وكلام الصحابة رضي الله عنهم ليس فيه زيغ ولا انحراف، بل قد أتى بالعصمة عن ذلك كله، فمن تمسك به فهو عن الزلل والانحراف أبعد. وإذا انحرف الإنسان عن كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنه قريب بل سريع إلى الوقوع في الانحراف والابتعاد عن الخير. قال الأوزاعي: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وانقطع العذر. هذا الكلام لو صح عن عمر، وهو غير صحيح، لكنه لو صح عن عمر لاحتاج إلى مجلدات في شرح هذه الجزئيات، ولكن عمر رضي الله عنه في عموم هذا القول إن ثبت عنه، لأن الأوزاعي لم يدرك عمرا ولم يقل قال عمر، وإنما قال بلغني أن عمر بن الخطاب، فهذا القول روي عن الأوزاعي بلاغا، روي بلاغا، والبلاغ منقطع وهو علة، علة في عدم ثبوت القول. لكن هب أنه ثبت من طريق آخر عن عمر رضي الله عنه، فمعناه العام، معناه العام أن السنة قد ظهرت ظهورا يجب على كل أحد أن يطلبها إن لم تذهب إليه. وعمر بهذا يريد أن يفرق بين مجتمع، بين مجتمع العلم فيه ظاهر، وبين مجتمع العلم فيه غير ظاهر. وهذا كمن يقول في بلد كمصر أو السعودية مثلا أو قطر أو الكويت أو غيرها من بلاد الإسلام، كمن يقول أنا لا أدري أن الصلاة فرض من فرائض الإسلام، هل يقبل منه ذلك؟ هل يقبل من أحد يسمع الأذان في اليوم 5 مرات أن يقول أنا لا أدري ما الصلاة أو لا أدري ما الزكاة؟ من جهة الأصول يقول مثلا أنا بسمعش عن حاجة اسمها زكاة، هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل منه في بلاد الإسلام، إنما يقبل من إنسان في بلاد الكفر قد أسلم حديثا، أسلم حديثا وهو لا يعرف ما الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا غير ذلك من فرائض وشرائع الإسلام. أما إنسان في بلاد الإسلام فقد قامت عليه الحجة بظهور السنة في كل هذا، بظهور السنة في كل هذا، فلا عذر له حينئذ. وقال سفيان: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله، أي بعض ولاة أمصاره، أوصيك بتقوى الله، وهكذا كانت وصية الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، وهي وصية الأنبياء لأممهم وأقوامهم، هي تقوى الله، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. الاقتصاد في أمره أي أخذ الدين شيئا فشيئا، أخذ الدين شيئا فشيئا، لأن من أخذ العلم جملة فأته جملة، ولا بد أن تعلم أن هذه سنة الله تعالى في طلب العلم. واحد دلوقتي يجي عايز يحصل على شهادة من شهادات الدنيا، يصبر على الدراسة في الجامعات والمدارس 20 عاما حتى يحصل عليها، وبعد أن يحصل عليها ربما لا تنفعه، ربما لا تنفعه، ومع هذا تجده صابرا محتسبا، وربما صابر غير محتسب، ماشي. أما هو في علم الشرع فربما يطلب العلم شهرا أو شهرين أو 3، ثم يتطرق إليه الملل، الملل والنفرة، وإذا أشكل عليه علم من العلوم تجده ينصرف عنه بكليته ولا يختاره ولا يدرسه، كمثلا علم أصول الفقه أو علوم اللغة العربية أو علم مصطلح الحديث، هذه علوم جافة تحتاج إلى تبسيط. فهب أنه رزق بأستاذ أو بشيخ لا يحسن التبسيط فتجده ينصرف ولا يصبر، وهو في الجامعة يدرس موادا لا قبل له ولا طاقة له بها، ومع هذا يصبر عليها، ومع هذا يصبر عليها. لماذا؟ لأنه قد وضع نصب عينيه أنه يريد أن يحصل على بكالوريوس كذا أو ليسانس كذا، ولا سبيل له إلى الحصول عليه إلا بأن يصبر على المر، على المر في سنوات دراسته، فيصبر عليه. الشرع أولى بذلك كله، علوم الشرع سواء كانت علوم الآلة أو الهدف أولى بذلك كله، ولا سبيل لك إلى الاستقرار في العلم الشرعي إلا بطلب السهل والعسير، بطلب السهل والصعب والصبر عليهما على السواء. فقال أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، الاقتصاد في أمره أي أن تأخذه شيئا فشيئا، واحدة بواحدة. واحد يجي دلوقتي يقول أنا ما لا أنا مش فاهم حاجة من الحديث، ده رجل ده عن وعن وعن وإيه ده حكاية، ده على بال ما أصل إلى قائل القول يكون أنا نسيت أنا عايز أقول إيه، خدت بالك؟ والكلام ده لا يصلح معي قط. ثم تجده ينصرف إلى أصول الفقه، يجد أن هذا العلم هو عبارة عن طلاسم، كلام غير مفهوم أشبه بالسحر، هكذا هو يعبر عن علم أصول الفقه. ثم يتركه وينصرف إلى علم الاعتقاد، فيجد الشيخ الذي يدرس المادة يدخل في تفصيليات وفرعيات الفلاسفة فيقول لا يمكن أن يكون هذا دينا، ثم ينتقل إلى العلم الرابع والخامس، ثم ينتقل من المسجد إلى الشارع، ومن الشارع إلى المقاهي، ومن المقاهي إلى النساء، ومن النساء إلى الخمرات وغير ذلك، لا بد أن ينتهي به الأمر إلى انحراف. لماذا؟ لأنه لم يصبر ولم يقتصد في أمر الله، بل لا بد أن يأخذ العلم واحدة واحدة. ولذلك يقول الإمام الزهري العلم نتف، العلم نتف يعني واحدة واحدة، العلم نتف، فمن رامه جملة أي فمن طلبه دفعة واحدة أو دفعة واحدة فاته جملة، من طلبه جملة فاته جملة. ولذلك الذي يحفظ 10 آيات اليوم أو 5 آيات يستطيع أن يحفظ في الغد مثلها، ويستطيع أن يحفظ بعد الغد مثلها، ويتقن كل الآيات في كل يوم يتقنها ولا ينساها. أما من يحفظ ربعا كاملا أو ربعين أو 3 أو نصف جزء أو جزء فإنه سرعان ما ينساه في الغد وفي الباكر مباشرة. فإذا أراد أن يحفظ شيئا آخر وضم محفوظ اليوم إلى محفوظ الأمس وكان قدرا كبيرا، فهو لا يستطيع أن يحفظ بعد الغد جملة مستكثرة كما كان يحفظ في الأمس أو قبل الأمس. فالعلم لابد أن يؤخذ. ولذلك السلف رضي الله عنهم قد جاء عن الصحابة، ودول الصحابة، دول الصحابة، بل قد ثبت عن كثير من السلف أنه حفظ القرآن في 3 أشهر، كما جاء ذلك عن القسطلاني شارح البخاري أنه حفظ القرآن في 3 أشهر، بل قد جاء عن بعض السلف أنهم حفظوا القرآن من قراءتين، أي من مراجعتين أو 3، يعني الواحد يقرأ القرآن 2 أو 3 فيحفظه عن ظهر قلب، يحفظه عن ظهر قلب. لكن هذه السلف ليس كذلك، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون 10 آيات ثم لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من أحكام وآداب وأخلاق، ويعملون بكل هذا ثم ينتقلون إلى 10 آيات أخريات. ده منهج السلف في طلب العلم. أما من جلس مجلسا وقد شعر بنشاط وحيوية فيريد أن يحفظ اليوم 3/4 أو 4/4 من سورة البقرة مثلا، من سورة، لو سألته عن معنى آية لا يعرفها، ولا يحل له أن يتكلم في معناها بغير علم مما ورد من كلام المفسرين. ثم هو في اليوم الثاني يكسل أن يراجع هذه الآيات. لماذا يكسل؟ لأنه قد أنهك نفسه بالأمس، فلم تبقى عنده قدرة ولا طاقة ولا قوة كما كانت عنده بالأمس. فالعلم يا أخواني نتف يؤخذ شيئا يسيرا فشيئا يسيرا حتى يتمكن المرء من علمه. ولذلك جاء عن الشعبي والأوزاعي وغيرهم أنهم كانت تعقد لهم المجالس، مجالس الحديث بالآلاف المؤلفة، حتى كان يحضر للواحد منهم بالثلاثين ألف فيحدث بالحديث والاثنين والثلاث، فإذا قيل له حدثنا بالرابع أو الخامس يقول لا والله لقد أكثرت عليكم، لقد أكثرت عليكم. تصور 30 ألف 40 ألف 100 ألف يحضرون مجلس العلم ثم لا يخرجون منه إلا بثلاثة أحاديث، وده إليه ليس قليلا، بل كان الواحد من الصحابة إنما يرحل فين؟ في الحديث الواحد، يرحل من المدينة إلى مصر ومن المدينة إلى الشام في حديثه واحد. فإذا إذا أتى الرجل من المصري يريد أن يأخذ العلم، فإذا أخذ ثلاثة أحاديث أو أربعة أو خمسة فقد ربح ربحانا عظيما جدا. نعم. قال أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون، أي وترك ما ابتدع المبتدعون فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة، إلا قدم عليها دليلا أنها بدعة وأنها ليست في دين الله. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، أي والله الذي قد سن السنن هو من؟ الله عز وجل ورسوله. فالله عز وجل لما سن السنن للخلق وسنها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى أعلم بما في شرعه من حكمة ومن حكم ومصلحة للخلق، وهو الذي خلقهم ويعلم من يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإذا كان الله تعالى هو الذي خلق الخلق وحده وشرع لهم الشرائع وحده وبين أن هذا الشرع كامل وقد رضيه لنا وأتمه، فجرى على ذلك وحيه وسنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الذي فعل ذلك يعلم ما في خلاف السنة من زلل وخطأ وانحراف وتعمق، بل وحماقة من ارتكب الابتعاد عن سنته وسنة نبيه سبحانه وتعالى. قال واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها، أي ما في الانحراف عنها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا. أي والله إن السابقين، ده كلام جميل جدا يرد به على قاعدة يرددها العقلانيون السابقون من المعتزلة، ويرددها أبناؤهم من أبناء المدرسة العقلية اليوم. يقولون ماذا؟ يقولون منهج السلف أحكم وأسلم، ومنهج الخلف أعلم. شوف الكلام، يقولون منهج السلف في التأويل، وخاصة هذا الكلام تجدهم يقولونه فيما يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى. يقولون السلف يعني لما وقفوا عند آيات الصفات ده أسلم وأحكم، يعني عايز يقول السلف كانوا شطار في الخروج من الخلاف. إزاي؟ بالسكوت. لكن الخلف أعلم، ولذلك خاضوا في الصفات. ده كلام، شوف شكله، هو على أي حال شكله عند الجهال مقبول، إن منهج السلف أسلم وأحكم، أو ده مدحه صح؟ والله العظيم هذا أسلوب مدح أريد به ذم، أريد به مين؟ ذم. بل منهج السلف أسلم وأحكم وأعلم. منهج السلف أسلم وأحكم وأعلم. شوف الإمام بيقول لك إيه؟ فإن السلف عن علم وقفوا، مش عن جهل بقى، عن علم وقفوا. يعني لما تعرض على الصحابة رضي الله عنهم آيات الصفات بيعملوا بها إيه؟ بيعملوا فيها إيه؟ يؤمنون بها كما جاءت ويمرونها دون أن يخوضوا فيها بتأويل، لكنهم قد آمنوا بها، آمنوا بها عن جهل. مش عارفين معناها؟ عارفين معناها ولا مش عارفين؟ مش انتوا عارفين يا اخواني ان التأويل دخل في سلاسل؟ تأويل او التفويض. التفويض داخل في سلاسل، داخل في العلم وداخل في المعنى وداخل في الكيف. تفويض الصفات داخل في العلم وداخل في المعنى وداخل في الكيف. مش ده الخلاف اللي بين السلف والخلف فيما يتعلق بالصفات؟ موضوع التفويض ده رأس البلاء الذي خرج به الخلف علينا، اللي هو ايه؟ التفويض. فمنهم من فوض العلم، منهم من فوض مين؟ العلم. قالوا العلم الله أعلم، يد الله فوق أيديهم يقول لك الله أعلم. الله تعالى له يد ولا ملوش؟ يقول لك الله أعلم. يبقى هو كده فوض العلم ولا لا؟ طيب الله تعالى أثبت له اليدين أم لا؟ أثبت، يعني معناته العلم باليدين قائم. طيب هل يصح التفويض في العلم؟ ها؟ مالك رضي الله عنه ورحمه لما سئل عن معنى قول الرحمن على العرش استوى ماذا قال؟ قال الاستواء إيه؟ معلوم. يعني لا يمكن يكون فيه تفويض فين؟ في العلم. ومن قال في صفة من صفات الله الله أعلم هل هي له أو ليست له فإنه قد انحرف عن سبيل السلف. ماشي؟ يبقى في حاجة اسمها تفويض في العلم عند الخلف، ولكن التفويض في العلم عند السلف مذموم ولا ممدوح؟ وانحراف. مذموم وانحراف. طيب ننتقل إلى التفويض في المعاني. التفويض في المعنى جائز ولا غير جائز؟ التفويض في المعنى جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. عند السلف التفويض في المعنى غير جائز، إنما قال به الخلف. طب نضرب مثال لذلك. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الخلف يؤولون إيه؟ الرجل ده عمره ما هيبطل زيه، فما فيش حد ينكر عليه، ما حدش ينكر عليه لأنه بيزعق بعيد عننا، لو حد أنكر هيزعق لنا، فخليه ربنا يهديه. فالرحمن على العرش استوى، أنتم متصورين أن الله تعالى يخاطبنا ويكلفنا بكلام لا نفهم له معنى؟ ده ممكن يا أخواني؟ يبقى أنت تعرف لو أنت قلت نعم يلزمك أن تقول إن الله تعالى كلفنا بالمحال، كلفنا بالمحال. ودي مسألة محل نزاع عند الأصوليين، لكن الراجح ولا راجح غيره بل هو الصحيح أن الله تعالى لم يكلف عباده بالمحال، ومحال أن يكلفنا الله تعالى أو أن يخبرنا الله تعالى عن نفسه وذاته وصفاته بألفاظ وكلمات ومصطلحات لا نفهم نحن معانيها. ولذلك لما قال الرحمن على العرش استوى لابد من توجيه سؤال، ما معنى استوى؟ ما معنى استوى؟ استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع. يبقى معنى الاستواء العلو، معنى الاستواء العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو العظمة والجلال وغير ذلك كله ثابت لله عز وجل. إذا خاطبنا الله تعالى وأخبرنا عن نفسه وعن صفاته أنه على العرش استوى، يبقى على العرش استولى ولا استوى؟ على وارتفع. استوى بمعنى على وارتفع. الذين قالوا استولى استولى فليس في لغة العرب ما يدل على ذلك ابتداء. ثانيا الاستيلاء على الشيء يلزم منه المدافعة. يعني لما أقول أنا استوليت على كذا يعني معناته أنه كان هناك خصم ينازعني فغلبته. وهل هناك من نازع الله عز وجل العلو؟ هل هناك من نازع الله تعالى في العرش أو في الكرسي؟ لا، لا شيء ولا أحد. فيكون المعنى، شوف بقول أنا بقولك إيه، فيكون المعنى لقوله استوى بمعنى إيه؟ بمعنى على وارتفع. طيب يعني دلوقتي أنا بقولك إيه معنى استوى على وارتفع؟ يبقى فيه تفويض في المعنى ولا مفيش؟ مفيش تفويض في المعنى، مفيش تفويض في المعنى. يبقى السلف لا تفويض له، لا تفويض عندهم لا في العلم ولا فين. أمال التفويض عند السلف فين؟ في الكيف. طيب الرحمن على العرش استوى، السؤال عن الكيف دايما بكيف، كيف استوى؟ شوف الأول قلت لك إيه ما معنى استوى، قلت لي على وارتفع، يبقى مفيش تفويض في المعنى لأن معنى استوى على وارتفع معلوم عندك، كلام جميل. طيب كيف بقى استوى؟ كيف يده؟ كيف ساقه؟ كيف عينه؟ كل هذا لا يعرفه أحد من الخلق، معذرة، لا يعرف كيفيته أحد من الخلق. إنما الذي يعرف ذلك ومن؟ الله عز وجل. لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي إيه؟ مرسل. إذن التفويض في الكيف، في الكيف ده عقيدة السلف. أما التفويض في المعنى والعلم ده من عقيدة مين؟ عرفت الحكاية دي كلها؟ طيب قال هنا واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا. يبقى السلف رضي الله عنهم لما وقفوا عن الخوض في أسماء وصفاته كان عن علم ولا عن جهل؟ عن علم، ماشي. وببصر نافذ كفوا، أي وببصر وبصيرة نافذة، أي علم أكيد حقيقي، كفوا ووقفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا. كانوا هم أقوى على البحث، يعني كانت المسألة تستحق البحث يعني والخوض، لهم أولى الناس، أولى الناس. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغتهم، نزل بلغتهم، وهم أفهموا لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت دلوقتي تعالى اقرأ القرآن يا أخي، خدت بالك؟ ما من آية تقرأها إلا وتسأل عن معناها، بل لا يمكن لك أن تعرف معناها إلا بالرجوع إما لكتب المفسرين أو لأهل العلم بالتفسير، صح ولا غلط؟ أنا بقول لك في كل آية هيلزمك الرجوع، وإن ما رجعتش ربما بل الغالب أنك ستضل في تأويل وتفسير هذه الآية. إنما لما نيجي نبحث عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، هنلاقيه حاجة صغننة خالص كده. ليه؟ لأن النبي لم يفسر لهم آية إلا إذا إيه؟ طلبوا ذلك منه، إلا إذا طلبوا ذلك منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نزل القرآن بلغتهم وكلامهم لم يسألوا عنه. أنا دلوقتي لما بكلمك كلام بين وواضح، هل أنت تسأل عن الكلام البين والواضح؟ طب ما القرآن كان بالنسبة للصحابة بين جدا وواضح، ولذلك قل أن ينزل وحي من السماء ويسأل عنه صاحب. لماذا؟ لأنه فهم وعرف، ماشي. فيبقى السلف كانوا يعلمون القرآن والسنة أم لا يعلمونها؟ يعلمونها، فعلموا بها وآمنوا بها ومروها، أي آيات الصفات، كما جاءت دون الخوض فيها، لا عن جهل وإنما عن علم وعن بصر نافذ. وفي رواية بزيادة عن عمر بن عبد العزيز قال فرض لنفسك بما رضي به القوم، أي بما رضي به السلف لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما فيه لو كان أحرى فإنهم السابقون، ولئن كان الهدى ما أنتم عليه. شوف الكلام بقى، التقريع. عمر بن عبد العزيز بيقرع أهل زمانه، ودول مين؟ ده أصحاب القرن الثاني، أصحاب القرن الثاني. بيقول لهم إيه؟ ولئن كان الهدى هو الذي أنتم عليه دون السلف إذن لقد سبقتموهم إليه. وده معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على من يسبح الله تعالى على غير هدى، ماذا قال له؟ قال: والله إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ما فيش غير كده، حاجة من الاثنين. إما أن يكون الله تعالى قد خزن العلم والخير عن نبيه وأظهره لكم، فتكونوا أنتم على ملة هي أهدى من ملة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنكم على ضلالة. فاختاروا بقى، اختاروا اللي أنتم عايزين. ها؟ مع أنهم كانوا يسبحون ويذكرون، لكن على غير الهيئة التي قد وردت بها السنة. ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت حدث بعدهم حدث، يعني الأمور مستجدة بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسن، لقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وذكر الكلام إلى آخره. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة والجماعة. عمل صالحا أي لزم السنة، ثم اهتدى أي إلى التمسك بالجماعة وعدم الخروج عليها. وعن الضحاك في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال أي استقام. ثم اهتدى أي استقام على الإيمان والعمل الصالح بعد التوبة. وعن حسان بن عطية أنه سمع عطاء الخراساني يقول: ثلاث لا تنفع اثنتان دون الثالثة. يعني الأمر يلزم فيه ثلاث، اثنين بس مش كفاية، لابد من اجتماع الثلاثة. إذا اختلت واحدة فإن الاثنتان لا تنفعان صاحبهما. قال: الإيمان والصلاة والجماعة. الإيمان والصلاة والجماعة. ونحن قد ذكرنا في أول درس العقيدة كلام أهل العلم عن الصلاة، وبينا أن معظم الكلام الذي قد ورد، بل كل الكلام المنصوص الذي قد ورد عن السلف رضي الله عنهم، أن الصلاة من الإيمان، وأن تارك الصلاة مارق عن الإسلام. أن يترك الصلاة بالكلية، لا يصلي قط، فإن من كان على هذا أي على هذا النحو فإنه مارق عن الإيمان والإسلام. قال: ثلاث لا تنفع اثنتان دون الثالثة، الإيمان والصلاة والجماعة. وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالعتيق. شايف الوصية؟ وصية جامعة، وصية جامعة رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. يعني يحثنا ابن مسعود على طلب العلم، وأنتم تعلمون أن طلب العلم وإن كان فرض كفاية إلا أنه في حقكم فرض عين، ولا مش كلام؟ ها؟ احنا لما نقول فرض كفاية، على اللي بيطلب العلم ولا على الأمة؟ فرض كفاية على الأمة صح؟ لكن من انخرط في سلك الطلب صار فرض عين عليه ولا لا؟
قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، قبل أن يقبض أي قبل أن يموت العلماء. وإياكم، وهذا تحذير عليكم، أسلوب حث وحض، وإياكم أسلوب تحذير. قال وإياكم والتنطع. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المتنطعين فقال هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون. والتنطع هو التعمق والتكلف فوق الحد، التكلف فوق الحد. ودايما أنا بقول لك إيه، إن العزيمة يحسنها كل واحد، العزيمة والشدة يحسنها كل واحد، أما الرخصة فلا يحسنها إلا فقيه، الرخصة لا يحسنها إلا فقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أشقهما ولا أيسرهما، أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما دعوا الرخصة، ما هو ده استخدام الرخصة في محلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم العزيمة في موطن يحتاج إلى العزيمة، ويستخدم الرخصة في موطن يحتاج إلى الرخصة. أما أن تستخدم العزيمة دائما في كل وقت وحين فإن هذا أمر ينفرط عقده ولا يصل، أي ولا يصل بصاحبه إلى الله عز وجل دائما. يعني الإنسان خلي بالك، أنت بص لأي إنسان ملتزم، بص لأي إنسان ملتزم، خدت بالك؟ دائما ياخد بالعزيمة بالعزيمة بالعزيمة، وبعدين تبص لأي عم نازل مرة واحدة في الهاوية، اطلع يا فلان يقول لك لا مش قادر انا تعبت، صح ولا غلط؟ لكن من اخذ الدين شيئا رفيقا فرفيقا وكلف نفسه من العمل ما يطيق لابد انه سيصل، لابد، لان دي سنة الله في الكون وفي الخلق. انما اللي نزل على نفسه هات 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 لابد ان ينقطع به الطريق. ولذلك من سعادة المرء أن يوفق لشيخ أو عالم يأخذ بيديه ويعلمه منهجية السلف في طلب العلم ومنهجية السلف في العلم والعمل، وبالذات في العمل، لأن العمل يحتاج إلى جهد وبذل لمجهود العبد، فإذا بذل العبد مجهودا فوق طاقته انقطع به الطريق. قال وياكم والتنطع والتبدع، أي والابتداع والتعمق، وهو بمعنى التنطع. وعليكم بالعتيق، العتيق اللي هو إيه؟ القديم، العتيق القديم، يعني إذا حزبك أمر فليس لك من عاصم إلا الوحي، إلا مين؟ الوحي. وليس هذا بوصف للوحي أنه قديم، وإنما أقصد بالأمر الأول، يعني هو أراد أن يقول عليكم بالعتيق أي بالأمر الأول، أي بالأمر العاصم من كل قاصمة ومن كل زلة ومن كل انحراف ومن كل خطأ وزلل. فإذا نزل بك أمر فلا تطلب رأي فلان ولا علان، بل اطلب حكم الله تعالى وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الأمر الأول العاصم من كل فتنة. وقال ابن سيرين كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس، أي في خمس أمور أو خمس كلمات، فكان كل أصحاب ابن مسعود يروون هذا الكلام عن ابن مسعود، كأن هذه وصية ابن مسعود دائما لأصحابه، حتى وردت عنه بالتواتر أنه كان يقول إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله. طب المسألة دي ما هي مسألة يعني حتى من جهة بلاش النقل، من جهة العقل محسومة صح ولا لا؟ لا والله ما محسومة ولا حاجة. ما احنا عندنا في هذا الزمان، في هذا الزمان من يعترض على الله عز وجل بعقله، كأنه يقول بلسان حاله كلامي أحسن من كلام الله، مش ده حاله؟ حال العلمانيين والمنافقين اللي موجودين دلوقتي على صفحات الجرائد والمجلات والصحف بيقولوا ايه؟ بيعترضوا على كلام الله عز وجل وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام خدت بالك؟ إذا كان الاعتراض على آية من كتاب الله يقولون لا أنتم ما تفهمينها صح، ومن ابن كثير ده ومن الطبري ومن القرطبي ومن، وبعدين يبدأوا يشوطوا في كل المفسرين وكلامهم هم بس اللي صح، ومنظورهم للآية هو اللي منضبط، هكذا يزعمون ويدعون وهم يعلمون في قرارة أنفسهم بأنهم منافقون. نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، مش معقول إن معنى الآية ده يخفى على الأمة 1450 سنة ويظهر لواحد من هؤلاء الكلاب الموجودين في هذا الزمان، وإلا يبقى الأمة بتلعب بقالها 1400 سنة، يبقى الأمة دي بتلعب، والعلماء دول ما كانش لهم أي قيمة ولا أي لازمة ولم يفهموا هذه الآيات، بل خبطوا فيها خبط عشواء. طبعا ده كلام لا يقوله إلا إنسان قد فقد عقله أو فقد قلبه، والغالب أنه فقد قلبه وعقله على السواء مع الله عز وجل، فخرج من الإيمان بالكلية، خاصة إذا كان يقصد ذلك. أما إذا كان يردد كلام هؤلاء عن جهل فهو على خطر عظيم، فهو على خطر في الحالين. قال إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف على ذلك، أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثات الأمور وبدع الأمور في دين الله عز وجل، وهذه ثلاثة، أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور هي البدع والمحدثات في الدين. وإن أكيس الكيس التقى، أفضل الأعمال أن يأتي العبد تقيا لله عز وجل. وإن أحمق الحمق الفجور، الفجور في القول في العمل في الاعتقاد في كل شيء. هكذا حفظ أصحاب ابن مسعود عنه هذا الكلام. وعن إياس وهو ابن معاوية ابن قرة المزني القاضي المشهور، وهو من سادات التابعين، يروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول دائما في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن القصص هذا القرآن. أحسن القصص هذا القرآن، يعني حتى المذكرين والوعاظ لو يعلمون صدق هذا الكلام وروعة هذا الكلام. وده كلام مين؟ ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو سادس ستة في الإسلام، يعني ده ممن أسلم أولا، كان سادس واحد يدخل في الإسلام ابن مسعود رضي الله عنه، بيقول وأحسن القصص هذا القرآن، قصص هذا الكتاب. احنا عندنا في القرآن عشرات القصص، صح ولا لا؟ عشرات القصص، والسنة قد امتلأت بالقصص والأمثال، وكذلك القرآن قد امتلأ بالقصص والأمثال. وعلى أي حال القصص بتجد قلوبها، بتجد طريقها لقلوب الناس، خاصة قلوب العامة، قلوب مين؟ العامة، بل في قلوب العامة والخاصة، تجد طريقة في قلوب العامة والخاصة، شيء مسلي. وإن كان ذكر في القرآن والسنة للعبرة والعظة وتقريب المقال وغير ذلك، فيا ليت الوعاظ يلتزمون قصص القرآن الكريم وقصص سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لما تيجي تدور على قصص القرآن وقصص السنة ممكن تجد فوق 300 قصة في القرآن والسنة صحيحة، في القرآن والسنة صحيحة فوق 300 قصة. ها؟ فتصور لو أن كل واعظ انشغل بقصة من القصص، ها؟ فعلمها للناس في غير مسجد، يعني يتعلم قصة ويستخرج منها العظات والفوائد والنكات وغير ذلك، وينزلها على واقع المسلمين اليوم، ويطوف بها في البلدان كما يطوف بهذه القصص التي اخترعها الصوفية والأولياء وغير ذلك من الكلام الغير معقول الذي قد ورد في كتب الموضوعات والإسرائيليات وغيرها. وللأسف الشديد وعاظنا يرددون هذا الكلام، يرددون هذا الكلام على مسامع العامة، حتى صرنا يعني أشبه بسلفية صوفية كما هو مصطلح أحد الزعماء الكبار. يقول دعوتنا سلفية صوفية، كيف هي سلفية صوفية؟ الأمران كالنار والبنزين، السلفية والصوفية كالنار والبنزين، لا يمكن اجتماعهما قط، فإن اجتمع إما أن تؤثر السلفية في الصوفية بالاستقامة، وإما أثرت الصوفية في غير أهلها بالانحراف، أما اجتماعهما فمحال، بل محال جدا. فكيف تكون الدعوة موصوفة بأنها سلفية تارة وصوفية تارة أخرى، إلا أن تكون أو يكون المراد بالصوفية الزهد، وواقع الأمر وواقع الحال لا يقول بذلك. ولذلك حملناها على أصل معناها الذي وضعت له في مصطلح الصوفية. فقوله إن أصدق الحديث كلام الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن القصص هذا القرآن، وأحسن السنن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير الأمور عزائمها، أي أقوى الأمور عزائمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف القتل موت الشهداء. أشرف القتل يعني أحسن القتل هو أن تموت شهيدا في ساحة القتال، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، يعني أسوأ الضلالة ضلالة بعد الهدى. أما إنسان نشأ في الضلالة فهو أقل قبحا ممن عرف الهدى ثم انحرف عنه. يعني تصور أيهما أعظم جرما، إنسان لم يعرف الهدى وولد في الضلالة ثم استمر على الضلالة، أو إنسان آمن بالله ثم ارتد عن الإيمان، أيهما أعظم في الضلالة؟ الذي عرف الإيمان ثم ارتد عنه، صح؟ وفي الغالب أن من خالط الإيمان بشاشة قلبه لا يتركه، أي لا يترك الإيمان رغبة عنه. قال وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، يعني أنفع العلم وأحسن العلم هو ما ينفعك في دنياك وآخرتك، وخير الهدى ما اتبع، خير الهدى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وشر العمى عمى القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وشر العمى عمى القلب، أي والله عمى القلب ويتبعه عمى العقل. أما عمى البصر ده عمى البصر ده يا أخواني ربما يكون ممدح، ربما يكون يعني يمدح المرء لأنه أعمى البصر، خدت بالك؟ يعني تصور أن لو لم يكن تمني البلاء مذموما في الشرع لتمنى المخلصون الذين يتأذون بالمعاصي العمى، لأن المرء الآن لا يكاد ينظر في شرق ولا غرب ولا فوق ولا تحت إلا وتقع عيناه على معصية لله عز وجل، فأمر يحمل على طلب العمى، أمر في هذا الزمان يحمل على طلب العمى، لولا أن قد نهينا عن تمني البلاء، والعمى بلاء، فالمرء ربما يغبط على بلاء قد نزل به وإن كان عمى في بصره. ولذلك كم من صحابي أصيب بهذا، فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب إليه أن يدعو له بذهاب البلاء عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قال يا رسول الله: بل أصبر، بل أصبر، إذا كان الثمن دخول الجنة لا أصبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصيب في حبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. والحبيبتان هما العينان، أي من أصابه العمى في عينيه فصبر على هذا واحتسب عند الله عز وجل فله الجنة. قال: وشر العمى عمى القلب، وذكر الخطبة بطولها. فعمى القلب يا إخواني وعمل العقل التابع لعمى القلب من أعظم الأمراض الفتاكة بالعبد التي تودي به إلى جهنم والعياذ بالله. يعني الإنسان لم يبقى أعمى البصر لكن قلبه قد عمر بالإيمان والتوحيد، هذا شيء عظيم جدا. أما أن يعمى قلبه عن معرفة الحق فلا يكاد يميز بين الحق والباطل، بل ربما زعم أن الحق باطلا وأن الباطل إيه حقا، بل ذهب يدعو إلى الباطل ويحذر من الحق. فده منتهى العمى ومنتهى الضلال. وكان ابن مسعود يذكر كل عشية خميس، كان من عادة ابن مسعود في مسجد الكوفة الكبير بالكوفة أنه يذكر الناس كل يوم خميس، كما جاء ذلك في صحيح البخاري في كتاب العلم أن أصحاب ابن مسعود قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب كلامك فلو ذكرتنا في كل يوم. فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، كان يتخولنا يعني يعظنا يوم بعد يوم أو يومين ويوم أو كل أسبوع أو غير ذلك، يعني كان يجعل بين الموعظة موعظة وقت طويل حتى لا يصاب الناس بإيه؟ بالملل. أنا عارف أن أنا مخالف، أنا وغير، احنا كلنا مخالفين، بس والله يا أخواني المخالفة دي ربما يكون وراها ثمرة. ولذلك أنا ده أنا امبارح لما التقيت بالشيخ سيد العربي هنا قلت: والله أنا لما دخلت فوجدتك تحاضر، يعني خطر بقلبي أمر عظيم جدا، وهو أن الشيخ يعني يحاضر من بعد العصر إلى المغرب، والعبد من بعد المغرب إلى ما بعد العشاء، وحلقة القرآن تعقد بعد العشاء إلى ما شاء الله عز وجل. قلت: هذه المنارة، هذا المسجد، ومعذرة تسمحوني، يعني ده مسجد أوقاف، خدت بالك يكون فيه هذا؟ إنه لدليل خير، لدليل خير لا بد من اقتناصه، لا بد من اقتناصه. وبعدين انت ما تستبعدش ان ده يصدر من مسجد أوقاف. هو موسى طلع منين عليه السلام؟ مش من بيت فرعون، خدت بالك؟ اللهم لا تمثيل ولا تشبيه، ده انا بضرب مثل، بقول يعني اللي طلع موسى من بيت فرعون يطلعكم انتم من مسجد أوقاف. ده مش معنى كده ان انا بشبه، لا. فانا بقول الايام المقبله، الايام المقبله لا احد يدري ما فيها وما خبئ. فانت عندك دلوقتي من العصر الى الساعه 12 واحدة بالليل، من يطيق هذا؟ عايزين بتقول العلم واحنا هنطلبه ازاي وفين ومنين وليه وامتى، وعمال تحطه قدام نفسك، ده انت المطلوب تذلل هذه الصعاب، ما تحطش العراقيل قدامك، انت تحطها قدام انا مش جاي لك الا في وقت بتاعي، لكن انت عندك من العصر لحد نص الليل اطلب زي ما انت عايز. ليه؟ لان في الغد ربما تحرم من هذا كله، ما انت مش عارف ايه الايام بتخفي لك. فانت ما عليك الا ان تشمر عن ساعد الجد من الان، من الليلة، فتحضر في هذا المسجد وفي غيره من مساجد الدعوة المنضبطة السلفية التي لها أصول علمية محترمة زكاها أهل العلم، في هذا المسجد أو في غيره. المهم ألا يفوتك يوم إلا وعندك فيه زيادة في إيمانك، زيادة في علمك، زيادة في عملك، مخافة أن يأتي يوم، يعني عياذا بالله أن يأتي هذا اليوم، وإن شاء الله لن يأتي، لأن الله تبارك وتعالى وعد بالنصر والتمكين والسؤثد لأهل الإيمان. لأهل الإيمان، ووعد بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فلا بد من ميراث النبوة، ولا بد من هذا الميراث الأعظم أن الأرض لله، الأرض اللي بتاعت ربنا لا يمكن يرثها إلا عباد الصالحون. لكن في وقت الضعف وبعدهم عن الكتاب والسنة وبعدهم عن منهج الصلاح والتقوى وتمسكهم بالكتاب، لا بد أن يكونوا في مؤخرة الراكب جزاء نكالا لهم على تركهم لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود أنه كان يذكر كل عشية خميس فيحمد الله ويثنى عليه ويقول: إن أحسن الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وشر الرواية رواية الكذب، يعني شر الحديث الكذب فيه. وسمعت يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة. الطاعة لمن؟ لأولياء الأمور وللعلماء. عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة. شوف الكلام الجميل، إن ما تكرهون في الجماعة أي في جماعة الإمام والخليفة خير لكم مما تحبونه حين تفرقكم، وإن الله عز وجل لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا وقد جعل له نهاية ينتهي إليه، لا بد. ولذلك لما أخرج البخاري في كتاب الأدب في باب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، باب إثبات تواضع النبي عليه السلام، ذكر من حديث أنس، ذكر أن دابة النبي عليه السلام يا قصواء لم تسبق قط، لم تسبقها دابة قط. فجي واحد من الأعراب بدابته، ركب حمار، وقال لي: يا رسول الله تسابقني؟ قال: أسابقك. شوف النكتة اللي الإمام البخاري استفادها من هذا الحديث، شوف بواب لهذا الحديث بإيه، باب إثبات تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قبل وهو نبي ورسول أن يسابق مين؟ أعرابي جيم البادية، مع أن القصواء دي لم تسبقها ناقة ولا جمل ولا حمار ولا أي حاجة خالص. خدت بالك؟ قال له: يا رسول الله تسابقني بالدبة دي اللي جاي من الله تسابقني؟ قال له: أسابقك. تعرف الصحابة قالوا إيه لما الأعرابي سبق؟ قالوا ايه؟ خلقت القصواء، عطبت، ايه اللي حصل لها ده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، لا تقولوا خلقت القصواء، ما بلغ شيء تمامه الا ايه؟ الا نقص، ما بلغ شيء تمامه الا، لابد، ما من شيء يرتفع الا ومصيره الى مين؟ الى النزول، الى النزول. انظر في نفسك، بتكون جنين ثم رضيع، وليد رضيع ثم طفل ثم صبي ثم شاب ثم رجل فتي قوي، خدت بالك؟ وبعد ما تبقى فتي قوي تعمل ايه؟ يبدأ العد التنازلي تاني، يبدأ العد التنازلي. كان فيه عد تصاعدي، نزل ايه؟ نزل عند فين؟ اختلاف اهل العلم بقى، منهم من قال يبدأ نزول بعد سن الأربعين، ومنهم من قال يبدأ بعد سن الخمسين، ومنهم من قال بعد سن الستين. ها؟ أيا كان، اعتبر يا سيدي أن فترة قوتك وشبابك من الأربعين إلى كام؟ إلى الستين. طيب أنت بعد الستين نازل لا محالة. ولذلك أنت في قوتك تفعل ما تشاء من خير أو شر، من خير أو شر. لكن الإنسان الذي بلغ تمام قوته ثم بدأ ينزل بعد كده على رقبته، لا بد أن يعمل ألف حساب لهذا اليوم الذي ينزل فيه، ولا بد أنه نازل إذا طال به الزمان وعاش. ولذلك أعجبني جدا كتاب لرجل قد سماه انتبه فقد بلغت الأربعين، انتبه فقد بلغت الأربعين، ولقد أعذر الله عز وجل لرجل بلغ الستين. يعني خلاص عذرك عند الله انقطع، بعد الستين تبقى فاجر، تبقى زاني، تبقى سارق، تبقى قاتل، لا ده انت مالكش عذر بقى، مالكش عذر، فالله تبارك وتعالى مد لك في عمرك وقام عليك الحجة منذ 60 عاما ولا زلت مصر على المعصية، ده أنت على خطر عظيم جدا بين يدي الله عز وجل. فقال هنا، قال هنا: وإن الله عز وجل لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا وقد جعل له نهاية ينتهي إليه ثم يزيد وينقص إلى يوم القيامة. وإن هذا الإسلام اليوم مقبل، وإن هذا الإسلام مقبل، والإسلام قادم لا محالة، لا محالة، والإسلام باق، باق إلى قيام الساعة. لكن القضية أنه يخبو أحيانا وإيه؟ ويظهر أحيانا حسب تمسك أبنائه به. والعاقبة للتقوى. وإن هذا الإسلام اليوم مقبل ويوشك أن يبلغ نهايته ثم يدبر وينقص إلى يوم القيامة، وآية ذلك أن تفشو الفاقة، يعني علامات ذلك أن ينتشر مين؟ الفقر بين الناس. لماذا؟ لبخل الأغنياء وتركهم لأداء الزكاة، زكاة أموالهم وعموم الصدقات، وتقطع الأرحام. من فينا يا أخوانا يعرف رحمه؟ من فينا يعرف رحمه ويعرف نسبه؟ قليل جدا. وحتى اللي فينا يسمى واصل، يسمى واصل للرحم، إما أن يصل من وصله ويقطع من قطعه. وطبعا ده ليس هو الواصل، ده إن الواصل هو من يصل من قطعه، هو ده أصل الواصل. لكن يقول لك لا، ده أمثلنا يقول إيه؟ لا، اللي يجي له يروح له، صح؟ واللي ما يجريش ما يجريش، ما لا مغزى، مفيش حد أحسن من حد. وهكذا هذه المصطلحات الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نقولها نحن اليوم، فنحن في جاهلية عظيمة جدا، خدت بالك؟ أما أمثلنا وأحسننا هو الذي يصل من؟ يصل أباه، أمه، أخاه، عمته، خالته. طب هم دول بس المحارم بتوعنا؟ هم دول أنسبنا وأرحمنا؟ لا، ده احنا أعظم من ذلك بكثير جدا. ده في صلة رحم عامة وفي صلة رحم خاصة، وليس هذا وقت تفصيل ذلك. إنما يقول: وآية ذلك أن تفشو الفاقة وتقطع الأرحام حتى لا يخشى الغني إلا الفقر. الغني خايف يطلع الزكاة لا يفتقر، ها؟ يقول لك لا يا رجل، ده أنا عندي 1,000,000 أطلع منهم 25,000 جنيه حتة واحدة، أطلعهم كده في شنطة ليه يعني 25؟ طب ومين اللي يشتغل بالخمسة وعشرين ألف عشان تدوم له؟ الله، هو أنت بتدوم مقابل عمل ولا تدوم مقابل حق الله وحق الفقراء والمساكين في مالك الذي فرضه عليك الله عز وجل؟ قال: حتى لا يخشى الغني إلا الفقر ولا يجد الفقير من يعطف عليه، وحتى إن الرجل لا يشكو إلى أخيه وابن عمه وجاره غني لا يعود عليه بشيء. يعني الواحد يبقى له ابن عم وابن خال في البلد الفلاني، يقول له: يا ابن عم الحقني، يا ابن أخويا أدركني، ابعت لي رغيف أكله. وجاره اللي ساكن بجواره المأمور بألا ينام وجاره جائع، خدت بالك؟ والمأمور بأنه إذا طبخ لحما أن يكثر المرق ويعطي الجيران لا يعطيه شيئا. تصور أن الواحد منا يحتاج إلى صدقة تأتيه من بلدان بعيدة أو أماكن بعيدة، وجاره الذي فرض الشارع عليه حق الجيرة ألا ينام إلا بعد أن يطمئن أن جاره شبعان، قد قصر في ذلك. قال: وحتى إن الرجل لا يشكو إلى أخيه وابن عمه وجاره غني لا يعود عليه بشيء، وحتى إن السائل لا يطوف بين الجمعتين لا يوضع في يده شيء. يعني السائل يظل يطوف بين الناس من الجمعة إلى الجمعة، وفي نهاية الأمر أنه لا يوضع في يده ولا فلس ولا دينار ولا درهم. ولست بذلك أقول بلزوم إعطاء هؤلاء السائلين أموالكم، فإن أموالكم أحق بها الذين استعفوا عن المسألة. نعم، أما هؤلاء فإنهم مهرة، مهرة في حلب أموال الناس، وليسوا من المحتاجين في شيء، ليسوا من المحتاجين في شيء. فإياكم وإياهم، إياكم وإياهم، فإن هؤلاء قد تمرسوا واحترفوا السؤال والشحاذة والمسألة. أما أصحاب الحاجة الحقيقيين فإنهم قد كفوا ألسنتهم وعفوا نفوسهم عن المسألة، ولكن يعرفهم كل واحد أو يلزم كل واحد معرفة هؤلاء في الحي والمصري والشارع والقرية، فيذهب بنفسه إلى بيوتهم ويتصدق عليه من مال الله عز وجل الذي أفاء به عليه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.